هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 3:00 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. بدأت القوة البرية في الجيش الإيراني مناورات خاصة حملت عنوان فاتحوا خيبر شمال غرب البلاد، بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة. وكان قائد القوة البرية للجيش العميد كيومارث حيدري أعلن أن عددا من الوحدات البرية ستشارك في هذه المناورات، إضافة إلى وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ودعم ناري من مروحيات طيران الجيش. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كوريا الجنوبية لعرقلتها حصول الجمهورية الإسلامية على أموالها المجمدة لدى البنوك الكورية. وفي اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكوري مع نظير إيراني، شدد أمير عبداللهيان على ضرورة التوصل لحل سريع لهذه المشكلة، معتبرا تبعية سيئول للمسار المرسوم من قبل واشنطن السبب الأساس لهذه القضية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة، معتبرا إياه عاملا يزعزع الأمن والاستقرار فيها. وأكد خطيبزادة أن استقبال المنامة لوزير خارجية كيان الاحتلال لن يؤثر على القضية الفلسطينية ولن يضفي الشرعية على هذا الكيان المجرم. قالت وسائل إعلام صهيونية أن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. وأضاف الإعلام الصهيوني أنه يمكن القول أنها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. اندلع اشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية مقاومة مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية اقتحمت البلدة الواقعة في محافظة جنين وقامت بحملة مداهمات اعتقلت خلالها 6 من الأهالي. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين وتصاعد جرائم الاحتلال وقتل الأبرياء بدم بارد، وأكدت أن ذلك يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائير لبيد إلى العاصمة المنامة. ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. دعت مفوضية الانتخابات العراقية وسائل الإعلام لمساعدتها برصد خروق قواعد الانتخاب. وأوضح مصدر مسؤول في المفوضية أن من يشتري بطاقات انتخابية لا يحق له التصويت بها يوم الاقتراع، مشيرا إلى إجراءات المفوضية الصارمة تجاه المخالفين للدعاية الانتخابية. وأخيرا أكدت مصادر سورية أن القوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي ظهر اليوم بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة تل تمر بالحسكة، ما ألحق أضرارا مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. بهذا نصل معكم لختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبدالله، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 1 من تشرين 1 عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر مهر عام 1375 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 1 من تشرين 1 عام 1996 ميلادي، توفي الفقيه والحكيم الإيراني آية الله السيد محمد الحسين المعروف بآغا نجفي الهمداني. وقد ولد الحكيم النجفي الهمداني عام 1322 للهجرة في النجف الأشرف، بعد أن كانت عائلته قد سافرت إلى تلك المنطقة من قبل. وقد درس في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار العلماء كالميرزا قاضي الطباطبائي والميرزا النائني، ثم سافر إلى مدينة همدان في سن 22 ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آيات الله آغا نجفي الهمداني كتاب الأنوار اللامعة لتفسير القرآن في 18 مجلدا. في 24 من صفر عام 347 للهجرة، توفي في مدينة بغداد المؤرخ وعالم النحو والحديث أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه. وقد ولد ابن درستويه عام 258 للهجرة في بغداد، وكان من كبار أساتذة النحو، وكان متأثرا بعلماء عصره كعلي بن عيسى الروماني والمبرد وابن جني. ومن أبرز مؤلفات ابن درستويه الإرشاد وأخبار النحويين ومعاني الشعر. وأخيرا وفي 1 من تشرين 1 عام 1960 ميلادي، حصلت دولة نيجيريا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وقد خضعت نيجيريا للاستعمار البرتغالي في القرن 15، وفي القرن 16 بدأ النفوذ البريطاني يتزايد في ذلك البلد. وفي القرن 17 أصبحت نيجيريا من المراكز المهمة لتجارة الرق في أفريقيا. وعلى أثر تصاعد موجة الهجرة البريطانية إلى تلك المنطقة، أعلنت بريطانيا في القرن 19 ضمها لنيجيريا إلى مستعمراتها بصورة رسمية. ثم اندلعت الاحتجاجات الشعبية في نيجيريا حتى حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية تابعة للحكومة البريطانية. وفي عام 1960 أجري استفتاء شعبي عام، صوت الشعب النيجيري لصالح إقامة حكومة مستقلة تماما عن بريطانيا. وتقع نيجيريا في غرب القارة الأفريقية وتطل على المحيط الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع الكاميرون وتشاد والنيجر وبنين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنت الإله الأكرم، أنت العلي الملهم، وأنا لوجهك مسلم وهواك هاما بخافق. آمنت أنك خالقي،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا أثبتت العديد من الحكايات عنه نشوب مشاكل اجتماعية خطيرة أدت إلى تفكك الأسرة، وكذلك ظهور مشاكل شرعية نتيجة الجهل لدى البعض بالضوابط والأحكام الشرعية فيما يرتبط بموضوع الأولاد بالتبني. موضوع اليوم أعزائنا الكرام له أسبابه مثلما له تداعياته أيضا، كما أن له مشاكله الخطيرة التي تنعكس أغلب الأحيان على أفراد الأسرة وبالذات على الأخوة والأخوات فيما بينهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر سوف يكون في ضيافة حلقة اليوم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور من حسيني الباحث الاجتماعي من لبنان أيضا، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، ناصر وصلاح أخوان حميمان ترعرع في بيت كبير ومترف جدا، لم يعرف الحاجة أو المعاناة أبدا، ذلك لأن أباهما تاجر معروف ومشهور كان يغدق على أسرته بكل ما كانت ترغب فيه أو تتمناه. تعود الأخوان على الذهاب يوميا إلى المدرسة والعودة منها سوية دون أن يفارق أحدهما الآخر مهما كان الأمر مكلفا. وفي البيت كان يمارسان ألعابهما المشتركة بكل مودة ومحبة، وعندما يشعران بالملل منها يطلبان من أبيهما شراء ألعاب جديدة أخرى، الذي بدوره لم يكن يرفض ذلك أبدا. مرت السنون وصار ناصر وصلاح شابين يافعين يشار إليهما بالإعجاب، كما ينظر إليهما بالحسد خاصة من قبل نساء الحي التي حاولنا أكثر من مرة كسب ود أمهما لكي تتقدم لخطبة إحدى فتياتهن، لكن الأم لم تكن تبالي في هذا الشأن، وحجتها أن الأخوين هما من يرفضان فكرة الزواج ولا يريدان الارتباط بأي فتاة في الوقت الحاضر. في يوم من الأيام قرر ناصر وصلاح أن يطلب من أبيهما أمرا تمنيا أن ينفذه لهما، فقال صلاح لأخيه ناصر: تقدم أنت واطلب ذلك من أبي، فأنت أكبر مني وأنا لا أجرؤ على ذلك. قال له ناصر: أتظن أن أبانا سوف يوافق على الطلب بسرعة؟ قال صلاح: جرب يا أخي يا حبيبي، فربما نفلح هذه المرة في الفوز بموافقة أبنا. ولم يجد ناصر بعد ذلك بدا من عدم البوح بما يرغب فيه هو وأخوه. تقدم ناصر نحو الأب وقال له: يا أبي، أنا وأخي صلاح نروم استئجار محل بسيط للعمل فيه لوحدنا، وهذا كما تعلم يحتاج إلى رأس مال ولو صغير بادئ الأمر. قطب الأب حاجبيه ولم يستجب للطلب أبدا، ولما حاول ناصر الإلحاح قليلا زجره الأب وهدده من تكرار هذا الطلب، وإلا فسوف يطرده خارج البيت. تعجب ناصر من كلام أبيه كما تعجب صلاح، لكنهما رغم ذلك تركا الأمر وراحا يبحثان في أمورهما الخاصة كما اعتدى عليها في حياتهما. في يوم من الأيام وقبل أن يتوجه الأخوان إلى الكلية، سارعا ليأخذ مصروفهما اليومي المقرر لهما، لكن وفي هذه المرة أعطى الأب المصروف إلى صلاح ولم يعطي مثله إلى ناصر. طلبه ناصر بكل براءة: وأنا يا أبي، ألا تعطيني مصروفي اليومي؟ أجابه الأب: أنت أصبحت كبيرا أكبر من أخيك، ويجب عليك أن تجد عملا لتتعلم كيف تكسب المال منذ الآن. لم يرق هذا الكلام للأخوين، غمز صلاح لأخيه ناصر وخرج متوجهين إلى الكلية، وفي الطريق تقاسم المصروف الذي أخذه صلاح. في أحد المساءات دخل صلاح البيت، سأله أبوه: أين ناصر؟ لماذا لم يعد معك؟ والله لسوف أبرحه ضربا عندما يعود. شعر صلاح بالخوف كما شعر بالانزعاج من كلام أبيه،
حاول صلاح وبسرعة أن يتصل بأخيه ويطلب منه الرجوع فورا. أجابه ناصر: أنت تعلم أنني في بيت صديقنا حميد أقرأ وإياه الدروس. أصر صلاح على عودة أخيه بسرعة، وهنا رضخ الأخ وقرر العودة كما طالبه بذلك صلاح. ولما دخل البيت حقق الأب ما وعد به، فقام وأهان ناصرا كثيرا، ثم تأجج غضبه فمد يده وضربه أمام أخيه وأمام الأم كذلك. بدأ الأخوان يشعران بسوء تصرفات الأب تجاه ناصر كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك قررا وبسبب علامات الاستفهام والاستهجان التي طالما أخذت طريقهما إليهما أن يطلب من أبيهما الزواج، خاصة وأنهما على وشك الانتهاء من آخر سنة دراسية في الكلية. وهنا كان الرفض واضحا جدا على وجه الأب، بل إنه أصر على عدم تزويجه ناصرا أبدا، وعدم استعداده لتحمل نفقات الزواج ما لم يعمل هو ويجمع تلك النفقات بنفسه، وإلا فلا يجب أن يتوقع أي مساعدة منه. في هذه الأثناء دخلت الأم وحاولت أن تتدخل بعدما استمعت إلى ما جرى، فما كان من الأب إلا أن زجر الأم أيضا وقال لها بالحرف الواحد: أنت تعلمين جيدا لماذا أنا أرفض تكفل مصاريف ونفقات زواج نصر، تسكتين وإلا سوف تجبرينني على قول الحقيقة. سد الجميع لحظات دهاش مشوبة بخوف شديد تسببت برعشة عنيفة هزت بدن كل من صلاح وناصر بقوة. اندفع ناصر بقوة دون أن يشعر بما يقوله بالضبط وقال لأبيه: ماذا تقصد يا أبي؟ أية حقيقة التي تتكلم بشأنها؟ ولماذا بدأت ومنذ فترة تعاملني بقسوة شديدة؟ أولست أنا ابنك كما صلاح؟ أولست تشعر بحنان تجاهي كما كنت ألمس ذلك منك عندما كنت صغيرة؟ لماذا ترفض تزويجي رغم أنك أبي وتمتلك الكثير؟ نظر الأب إلى الأم، نظرت الأم إلى ابنها صلاح، ثم نظرت إلى ناصر. لم يصمت صلاح أمام هذا الموقف، فقال هو الآخر: ما الذي يجري؟ إحساسي أن هناك سرا تخفيه يا أبي. وأنت يا أمي، ما الذي يحصل؟ لماذا بدأت أشعر أنا أيضا بسوء معاملتكما أخي ناصرا؟ هيا أريد أن أعرف لماذا، وإلا تركت لكما البيت. صرخ الأب بابنه صلاح وقال له: أتريد أن تعرف الحقيقة؟ أتريد أن تعرف من يكون ناصر بالنسبة لك؟ ازداد الخوف في قلب الأخوين وتسارعت ضربات قلبيهما، فكلام الأب غريب ومخيف. وهنا قال الأب بالحرف الواحد: نعم أنتما أخوان ولكنكما لستما شقيقين. صاحت الأم بزوجها: لا هذا كذب، لا تصدقا أباكما، فهو يمزح معكما، لا لا إنه غاضب قليلا بسبب خسارته في السوق، لا لا إنه يعاني. كرر الأب قوله هذه المرة عندما وجه وجهه إلى زوجته وقال: أقسمي بالله أن ناصرا هو شقيق صلاح، هيا أقسمي.
أحييكم ثانية حضرات المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج من الواقع. أعزائي الكرام، تبين لكم حجم ما تعرض له ناصر من موقف لا يحسد عليه، عندما عرف حقيقة انتمائه إلى أسرة صلاح التي كان يظن أنه واحد منهم، لكنه كان ابنا بالتبني عندما جزعت الأم يوما ويأست من عدم إنجابها طفلا، فلجأت إلى إحدى دور الأيتام وتبنت ناصرا، لكن رحمة الله كانت حاضرة فأنجبت طفلا أسمته صلاح. والآن مستمعي الكرام نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في تعاليم إسلامنا الحنيف من ضرورة المساواة بين الأولاد، وكيف يجب أن نساوي بين الابن الحقيقي والابن الذي تم تبنيه أو تولي تربيته، وما شروط ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما عرضتموه من هذه القصة بالنسبة إلى هذين الولدين وهذا الوالد في تعامله مع أولاده ناصر وصلاح، أولا أريد أن أفضلك أن هناك فارق كبير بين الولد المتبنى والنسب الحقيقي. فلا شك بأن ناصر ولد متبنى كما ذكرتم في هذه الرسالة، وثانيا أن صلاح ونسبه نسب حقيقي. لابد أن نتكلم على الناحية الشرعية المستوى الإلزامي الفقهي، وثانيا لابد أن نتكلم على المستوى الإنساني والأخلاقي تجاه التعامل مع هذين الولدين. الإسلام قد ميز بين الولد المتبنى ولم يعتبره ولدا، وإن كنا طبعا نحن نقول بأنه ولد على ما جرت عليه العادة بين الناس، وإلا هو ليس ولدا. لذلك ناصر ليس ولده، لذلك لابد أن يعلم الأب بأن تبنيه لناصر وثم أن مجيء رزقه من الله سبحانه وتعالى بولد حقيقي صلاح، هناك فرق بينهما على المستوى الأحكام الشرعية من ناحية الإرث مثلا، كذلك من ناحية النظر فيما بينه وبين زوجته، وكذلك العلاقة ما بين ناصر وصلاح ليست علاقة أخوة يعني من الناحية الشرعية والتكليفية. هذا أمر. وأمر آخر لابد أن أشير إليه، يعني لابد أن نتعامل على مستوى أخلاقي وإنساني بما لا يعني يتعارض مع الأحكام الشرعية الفقهية الإلزامية. ولذلك أقول للأب أنه قد وقع وحصل معه أمر لا يمكن أن يخرج منه. لا شك بأنه يعني هناك أمر عاطفي من الأب تجاه الولدين، لا إشكال بأنه يمكن أن يؤدي إلى نوع من الأمور النفسية التي ترتد عليه سلبا في حياته، يكون الأب أو الذي تبناه هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان هذا الولد المتبنى كبيرا بالسن، من المهم جدا أن يشرح له بطريقة حسنة مع أن يستعين ببعض الأخصائيين أو بعض العلماء ليشرح ويبين له بطريقة ما أنه ولد متبنى على المستوى الفقهي والشرعي، ولكن أيضا أن يتعامل معه بكل أخلاقية وأن يتعامل معه بكل إنسانية حتى لا يدمر له حياته التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا كثيرا إذا عرف بالأمر مع هذا التمييز.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بعد أن تابعنا ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف نتوجه إلى ضيفنا الدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن المساوئ الاجتماعية والنفسية التي طالما تعرض لها أولاد التبني، وما هي الشروط الواجب الالتزام بها من قبل الوالدين المتبنين لليتيم. لنستمع معا.
بودي في البداية الإشارة إلى مسألة شرعية. أنا لست متخصصا في المجال الشرعي، ولكن أعرف أن لا تبني في الإسلام، فلعل الولد الأول هو كان متكفلا به من قبل الوالدين وليس ابنا طبيعيا متبنى بالمعنى القانوني للكلمة. هذا أولا. بجميع الأحوال طالما الوالدان ارتضيا رعاية هذا الطفل وجعلاه كابنهما إذن يترتب عليهما مسؤولية مهمة جدا، هي أن يقوما بواجباتهما تجاهه وكأنه ولد عادي طبيعي. ولكن حصل عندهما بعد أن أنجبا ولدا طبيعيا نوع من الانقلاب على موقفهما السابق، وأصبحا متحيزان للطفل الطبيعي على حساب الطفل الذي سبق وتبنيه. هذا موقف بالطبع غير عادل أبدا على الإطلاق، ولكن سبب ذلك أنه الإنسان يميل بالطبع إلى الذي هو من صلبه أكثر مما يميل إلى الذي قد تبناه. لعلهما ندما على ما أقدما عليه، لأنهما حينما أقدما على تبني الطفل الأول كان ذلك يعود إلى يأسهما من القدرة على إنجاب هذا الطفل، ولكن بما أنهما أنجبا فسرعان ما تراجعا. يلام الأبوان وخاصة الأب على هذا العمل الذي أقدم عليه، لأن الطفل المتبنى له نفس الحقوق ولو كان من غير صلب الأبوين. في ثقافتنا العربية والإسلامية بشكل عام لا نتقبل كثيرا مسألة التبني، وخاصة أنها ليست مسألة شرعية، ولكن نرى أنه في البلدان الغربية كما جرت العادة يتبنون كثيرا ويعاملون بشكل عام، طبعا هناك استثناءات كثيرة، ولكن يعاملون الولد المتبنى تماما كما يعامل الولد الطبيعي ولا يفرقون بينهما، خاصة وأن هذا الولد قد جاء نتيجة قرار مدروس أو يفترض أن يكون مدروسا من قبل الأهل الذين رغبوا في أن يتبنوه وأن يكون لهم ولد بعد أن تصوروا أنه قد حرموا من هذا الولد، يعني الإنجاب.
وفي ختام حلقة اليوم أشكركم أعزائي الكرام لحسن إصغائكم، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا
يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينه وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين
يا ثار الله 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 وابن ثالث والوتر الموتور يا ثار الله وابن ثالث والوتر الموتور
السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا مولاي يا وارث خليل الله لمصابك تبكي عيوني وما هموني اللي لاموني واقصد قبرك ما ارجع خلت قطع خلي اذوني من حبك ما أتبرى يا ابن الزهرة ويذبحوني مالكني بلا يا منافس وارث عابس أنا بجنوني كل دمع بعيني تنادي محبوبي يا ابن الهادي كل نبض يصيح فادي يا ثار الله حلمي الأول والآخر كل يوم أقصد لك زاير تشفع لي أمك باكر يا ثار الله تبكيك الروح يا وارث نور والبيت المعمور
يا ثار الله وابن ثالث والوتر الموت
السلام عليك يا وارث النبي موسى كليم الله السلام عليك يا وارث نبينا عيسى روحي الله يا فالق بحر دموعي بوسط ضلوعي جمر خيامك عصاتك بيد ابو فاضل جيش الكافل شق امامك عيسى بمهده ويتكلم بس الاعظم معجز هامك يقرا المصحف بالعاشر خصمك حاير ظل قدامك فوق الرمح وتتكلم صلى عليك الله وسلم يا سر الاسم الاعظم يا ثار الله ينحب عيسى لم صابك دم نحرك صارخ غابك ويلي ومسلوب ثيابك يا ثار الله رأس مذبوح وعليه ينوح موسى جنبك